وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده، نستعين به ونستهديه، نؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا واسترنا وعافنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء وذهاب همنا وغمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى العمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، هذه حلقة جديدة من برنامجكم بناء الإيمان، لازلنا نواصل حديثنا حول الدعائم التي تعمل على بناء الإيمان. لعلي اخترت لحضراتكم 15 دعامة أو 14 دعامة على مدار هذه الحلقات التي مضت، 14 التي مضت وهذه الحلقة 15. هذه الحلقات أردت أن أجمع فيها دعائم بناء الإيمان. قلت أولا لماذا البناء؟ ليه؟ إحنا عايزين البناء ليه؟ ثم ذكرت أولى دعائم هذا البناء، وهي أن يعظم الإنسان أوامر الله سبحانه وتعالى، والثانية هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والثالثة هو حب الدين، حب الدين لإقامة الدين في حياتك، والرابعة كانت في الدعوة إلى الله، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخامسة كانت في العلم لأن هذا الأمر يحتاج إلى علم، والسادسة كانت في الجهد للنوافل التي يؤديها العبد، والسابعة كانت في الذكر، إن الإنسان يبقى على اتصال دائم بالله سبحانه وتعالى، والثامنة كانت في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والتاسعة كانت في الصبر، يعني حديثنا عن الصبر، كيف يكون الإنسان صابرا وكيف يكون الصبر سبيل الإنسان إلى الطاعة وإلى ترك المعصية وإلى صبر الإنسان على الابتلاء، وذكرنا على ذلك بعض الأمثلة الخفيفة والبسيطة على مدار هذه الحلقة. ثم ذكرت بعد ذلك الحديث عن الحياء الذي هو رابط لهذه المسائل، وتحدثت في الحلقة الماضية حول مسألة من المسائل الهامة وهي مسألة الأمانة، واليوم أذكر لك دعامة الختام في البناء. دعامة الختام في البناء، لو عندك كل الـ14 نقطة دول فأنت كده الإيمان عندك مكتمل، فلازم يبقى في حياتك كل يوم دول، لازم يبقى في حياتك إيمان، الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، لازم يبقى في حياتك اتباع الأوامر، لازم يبقى في حياتك الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي طاعة مطلقة، لازم يبقى في حياتك ذكر، لازم يبقى في حياتك دعاء، لازم يبقى في حياتك نوافل، لازم يبقى في حياتك حياء، لازم يبقى في حياتك أمانة، كل ده لازم يبقى في حياتك، لازم يبقى في حياتك قرآن. ايه بقى القرآن؟ طبعا الحديث عن القرآن يطول ويطول، لكن انا هختار هتناول القرآن من زاوية تانية، من زاوية لعل تكون جديدة. اقول ان ربنا سبحانه وتعالى انزل القرآن وجعله شفاء ورحمة، أنزل القرآن وجعله صد بينك وبين الكفار والمشركين، أنزل القرآن وجعله سبيل، سبيل للفلاح والنجاح، أنزل القرآن وجعله وجعل له تأثيرا على روح الإنسان، خلي أنت روحك مختلفة شوي، أنزل القرآن وجعله ميسر لمن أراد التيسير ولمن أراد قراءة القرآن، أنزل القرآن وجعله بشارة، أنزل القرآن وجعله هداية، أنزل القرآن سبب وجعل طرفه بيد الله عز وجل وطرفه الآخر بيدك، عشان يشوف انت هتعمل ايه في الكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية من القرآن: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وأوحي إلي، شوف الآية، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. يبقى القرآن أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينذرنا به، ينذرنا به من العذاب، ينذرنا به أننا إذا خرجنا عن الطاعة وعن الأوامر فإن الأمر سيختلف تماما، ينذرنا به إنذارا شديدا حتى نحافظ على هذا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن سبب هداية، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن هذا القرآن جعله الله سبب هداية، هذا القرآن جعله الله بشارة لكل من يقرأ فيه. كم يقرأ الإنسان وتستريح نفسه وهو يقرأ القرآن الكريم؟ كم من الناس متعبين منهكين، تعبت قلوبهم وتعبت أبدانهم، ومع ذلك هم مع هذا التعب الشديد إذا قرأوا القرآن الكريم ارتاحت قلوبهم وارتاحت نفوسهم. لعلي أسوق إليك قصة أن فتاة ليست بعربية، يعني لا تعرف العربية، وكانت تدرس علم يسمى علم الموسيقى، وهي ليست بعربية، وكذا ليست بمسلمة. وذات مرة وهي تقلب بتقلب في المحطات فسمعت صوت قرآن. ايه القرآن؟ الشيخ بيقرأ: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. شوف لما تقرأ الكلام ده مرتل، فتيجي انت هتقف. احنا عندنا المدود، في منهم من انواع المدود حاجة اسمها مد عارض للسكون، اللي هو يبقى عندك ألف أو واو أو ياء، حرف من حروف المد الثلاثة قبل الحرف الأخير للكلمة. فلما تقول مثلا إيه؟ الرحمن، فالنون هي ساكنة، جي قبل منها الألف أو الفتحة الطويلة اللي بعد الميم، فده اسمه إيه؟ اسمه مد عارض للسكون. فلو مدته حركتين يبقى كل عارض للسكون حركتين، مدته أربعة يبقى كل عارض للسكون أربعة، مدته ست حركات يبقى كل عارض للسكون ست حركات في كل قراءتك للقرآن الكريم. خلي بالك ده نظام وترتيب مش أي كلام، عشان له تأثير على الروح، يؤثر في الروح، موضوع مش سهل. ولما تمده حركتين المد المنفصل اللي هو الهمزة، الهمزة التي تأتي في الكلمة قبل، يأتي قبلها حرف من حروف المد ألف أو واو أو ياء، زي مثلا إيه؟ ماء، الميم ألف وبعد الألف في همزة، فهذا مد يسمى مد منفصل. فهذا المد المنفصل لو مديته حركتين، هو حركتين أو أربعة وخمسة، لو مديته حركتين يبقى العارض للسكون حركتين، طب لو مديته أربعة يبقى العارض للسكون أربعة. خلي بالك، لكن ما ينفعش أخلي العارض للسكون اتنين والمنفصل أربع حركات، هذه في بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة. فلما أرى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والإنسان في غنة النون مع السين الإنسان، فحست إن ده نسق موسيقي، تعمل إيه؟ قالت: إيه فين الكلام ده؟ نسق موسيقي ما حصلش. هو مش نسق موسيقي فقط، هو هذا القرآن أثر في روح هذه الفتاة فأرادت أن تتعلمه، فتعلمت فقرأت فآمن قلبها فسجد قلبها لما سمعت هذه الكلمات. هذا القرآن له تأثير على روح الإنسان، لأن الله جعله معجزا للبشر، لأن الله جعل فيه الراحة لقلب الإنسان. هذا هو القرآن. لعلي أتواصل معكم لكن بعد هذا الفاصل القصير، ونتواصل بإذن الله.
لله الخالق وملائكته للرحمن، وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان، وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان، وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان. أن تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن، وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان، وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان، وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا نحكي قبل الفاصل تأثير القرآن على الروح، كنا نحكي قبل الفاصل تأثير القرآن على النفس. إن هذا القرآن سمعه الكفار، سمعه الكفار فتأثروا به، فتأثروا بهذا القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. ليه ما يسمعوش القرآن؟ ليه؟ لأنه يؤثر على الروح. طب إذا حد مشغل القرآن وإحنا مش عارفين نمتنع نعمل إيه؟ قال شوف يقولوا إيه، والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يذكركم أحبتنا في الله بهذا الكتاب الكريم العظيم الجليل، كلام الله عز وجل، أن نرجع إلى هذا الكلام، وأن نرجع إلى هذا الكتاب، وأن نقرأ هذا الكتاب، وأن نتدارسه، وأن نتدارسه بالآداب، يعني أن تقرأه على طهارة، وأن تقرأه ما 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 اشتهت نفسك للتلاوة. فإذا ملت نفسك، فإذا رأيت أنك تنام، فإذا رأيت أنك لا تركز في هذه القرآن فقوموا عنه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عنه فقوموا. خلاص إذا لقيت الموضوع، فالحكاية مش بالكثرة ولا حكاية بالعدد، ولا إن أقرأ هختم في رمضان القرآن 10 مرات ولا 3 مرات، لا هذه مسألة كذلك، إنما المسألة أنك أنت تأخذ من القرآن بتدبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتدبروا في القرآن في موضعين في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي آية أخرى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إيه هي الإقفال؟ محطوطة على القلوب كده، مش عايزة أول ما يجي القرآن الإقفال تتحط كده ما بتتشالش أبدا. هو في إيه بالظبط؟ يبقى لابد يعني شوف حتى الاستفهام بتاع الآية واضح الدلالة، انت محتاج انك انت تفكر ازاي تعمل ايه او تتصرف ازاي. المهم في الاخر انك انت لابد ان تقرأ القرآن الكريم. ان الكفار والمشركين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا القرآن تأثرت ارواحهم وتأثرت قلوبهم. لما سمعوا القرآن الكريم، الكفار لما سمعوا القرآن الكريم تأثرت قلوبهم، ولذلك كان لهم مجلس، فكان يروح الوليد بن المغيرة ومعاه 2 تاني فيروحوا يسهروا بالليل وبتاع، وبعد كده يجي الوليد بن المغيرة وهو مروح بالليل بعد ما خلص السهرة بتاعته، ما يروح على البيت ولكن يروح يمر على الكعبة، والرسول عليه الصلاة والسلام جالس في الكعبة يقرأ القرآن، فيجي هو يختفي يجلس ما بين الرسول عليه السلام، يبقى الحاجب الذي بينه وبين رسول الله ساتر الكعبة، والرسول يقرأ، والوليد بن المغيرة يسمع 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 ويتأثر ويتأثر ويمتلئ قلبه ويمتلئ فؤاده بهذا الكلام، وبعدين يروح يقول لهم: ما تقولون في محمد؟ قال: والله احنا بنقول عليه انه مجنون. قال: ما هو مجنون؟ طب مش عارف ايه؟ لا ساحر. لا ما هو ساحر. طب شاعر؟ ما هو شاعر. طب قال: والله ان لكلامه لحلاوة، وان عليه لطلاوة، وان اعلاه لمثمر، وان ادناه لمورق، وما يقول هذا بشر. فما حدش يقول الكلام اللي بيقوله ده، ده بيقول كلام، اسمعوا طب الكلام بيقول ايه. قالوا: طيب ماشي، ما احنا لو قلنا ان الكلام ده صح، ما احنا عارفين انه صح، بس احنا لو قلنا ان الكلام ده صح هيترتب على الصحيح ده، وهيترتب على الكلام ده ايه؟ هيترتب على الكلام ان الناس هيسيبونا، وهيبقى الغلبة لمحمد واصحابه، واحنا مش هيبقى لنا مكانة ولا هيبقى لنا اي حاجة. والقرآن ينزل عشان يفضح هذا الأمر ويكشف هذا الأمر كشفا تاما، يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. هم بيقولوا عليك ساحر، هم بيقولوا عليك شاعر، هم بيقولوا عليك مجنون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. لا لا لا، هم مش بيكذبوك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقط هناك جحود. الناس اللي عندها اللي هم الجاحدين عندهم الحق، وعارفين أن هذا الكتاب حق، وأن تطبيق شريعة الله حق، وأن تطبيق القرآن حق، وأن تطبيق السنة حق، ولكن هم مش عايزين يطبقوا دي. ليه؟ لأن لو طبقوا ديك كما قال الله عز وجل: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كما قال المشركون قديما: لو أننا تركنا هذا الأمر لمحمد وأصحابه سيكون الحال ماذا؟ سيكون الحال أننا سوف لا يكون لنا غلبة، ولا سيكون لنا مكانة، ولا تكون لنا عزة، ولا يكون لنا جاه. كذبوا. إن الحقيقة أن الإنسان لو دخل في الدين والتزم بأوامر الله وطبق شريعة الله لكانت له الغلبة. بس إيه الحكاية؟ الحكاية أن الشعور الداخلي الذي يجده في قلبه قد يظن أنه سوف يتركه يوما أو يبعد عنه يوما ما من الأيام. إن هذا القرآن الكريم، إن هذا القرآن العظيم جعله الله ميسرا لكل الناس. يمكنك أن تقرأ القرآن، يمكنك أن تقرأ في أي وقت في أكثر من آية في سورة واحدة من القرآن. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومعنى مدكر يعني متعظ، يعني في حد بيتعظ، في حد واخد باله، في حد ممكن يرجع يقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى. كلام الله عز وجل إذا قرأته كان له يعني، حتى لو أنت خايف من قوم ولا خايف من جماعة ولا عندك مشكلة من أي حاجة، تقرأ القرآن الكريم. ليه؟ لأنك أنت لما تقرأ القرآن الكريم يجعل لك منعة، يجعل لك منعة ما بينك وما بين الكفار. لما ربنا قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. جعله الله شفاء ورحمة. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. جعله الله معجزا لأهل العناد. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جعله الله لرفع الشقاء. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. جعله الله تثبيتا للقلوب. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا هو القرآن الكريم، هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. المشركون يقولون: لماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة؟ ولكن الله أنزل القرآن منجما، أي نزله مخصطا، أي أنزله آية تلو آية على كل موقف وعلى كل حال. تأتي الآية لتوضح وتكشف حقيقة الحال التي عليها المسلمون في هذا الوقت، فتأتي الآية ليزداد المؤمنون إيمانا، فتأتي الآيات لتثبيت القلوب. فهكذا الحال، أنت كلما يضيق صدرك، كلما يضيق قلبك، اذهب إلى القرآن الكريم، اقرأ آيات القرآن، تدبر أي آية في كتاب الله عز وجل، افتح المصحف على أي آية من الكتاب واقرأ، وستجد لهذه الآية صدى في قلبك. لأن القرآن الكريم قد يصادف بعض آياته أحيانا قلب العبد فيتأثر هذا القلب. وحينما لا تصادف آيات القرآن قلب الإنسان ولا إيمان الإنسان في قلبه، فإن العيب هنا في إيمان الإنسان، حيث أن الإيمان ليس بمكتمل. الإنسان عنده تقصير في هذه المسألة. هذا هو المهم، هذا هو المفيد أحبتنا في الله في هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن، أمر عباده أن يتدبروا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتدبروا القرآن الكريم في عديد من آيات القرآن. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن علامة على خوف العبد من الآخرة، علامة على خوف العبد من الآخرة. إيه العلامة؟ إنك أنت خايف من الآخرة تجري تقرأ القرآن. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذن لن يتذكر بالقرآن ولن يؤمن بالقرآن ولن يعتبر بالقرآن إلا من يخاف خوفا شديدا من الآخرة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه بعض الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يبقى لنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا أبدا. إذن هذا القرآن طرف سبب، طرفه بيد الله والآخر بيدك أنت حينما تقرأ القرآن، فكأنما أنت قد استعملت ذلك الطرف وذلك السبب الذي يوصلك بالله تبارك وتعالى. هذا هو القرآن الكريم. أمرنا الله أن نقرأه، وفي الحديث أتاني جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته. قال: فإن أمتي لا تطيق ذلك. قال ثم أتاني الثانية، قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرفين. قال: إن أمتي لا تطيق ذلك. قال: على ثلاث، على، حتى قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف. على سبعة أحرف، لماذا؟ فأيما حرف استطعت أن تقرأ عليه قرأت. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من التيسير ونوع من التسهيل. هذا هو القرآن الذي جعله الله هداية، وجعله الله بشارة، وجعله الله تقوى، وجعله الله شفاء، وجعله الله رحمة، وجعله الله عزا، وجعله الله نصرا، وجعله الله منعة لعباده المؤمنين. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك لي ولكم في هذا الكتاب العظيم، وأن يبارك لي ولكم في أعمارنا وفي صحتنا. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، وجلاء وذهاب همنا وغمنا، وجلاء وذهاب همنا وغمنا، وجلاء وذهاب همنا وغمنا، إنه على كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أن تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن، وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان، وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان، وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان.